بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب التوبة في باب الحظ على التوبة والفرح بها، وعن عبد الله رضي الله عنه وعن حارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه وعوده مريض، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسي وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة. الدوية هي الأرض القفر والفلاة الخالية، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده. الله أكبر. هذا فرح لا نظير له في الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أشد نوع من أنواع الفرح ثم قال: لله أشد. قال ابن القيم رضي الله رحمه الله، قال: هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يفرح فرحا لا نظير له في الدنيا، لأن لو كان في نظير لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ذكر أعظم فرح ثم قال: لله أشد فرحا، أشد من فرح هذا الشخص الذي أيس من راحلته وأيقن بالهلاك في هذه الأرض المهلكة، ليس فيها نبات وليس فيها ماء وليس فيها أحد، وضع رأسه على ساعده ليموت، أيس من الحياة لأنه بحث عن راحلته فلم يجدها. معلوم أن الراحلة سريعة، البعير سريع، فأيس منها ورجع إلى مكانه، وضع رأسه على ساعده ليموت، يعني تصوير لحاله أنه أيقن بالموت وسيموت ميتة شديدة، جوع وعطش في هذه البرية الخالية. ثم نام فاستيقظ وإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه، ففرح بذلك. وجاء في بعض الروايات أنه قال: اللهم، فأخذ بخطامها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني اختل عقله من شدة الفرح حتى صار لا يضبط ما يقول. فهذا فرح عظيم، الله تعالى شد فرحا بتوبة عبده من هذا، مع غناه جل وعلا عن عباده، مع أن توبة التائب لا تزيد في ملكه شيئا جل وعلا، ومعصية العاصي لا تنقص من ملكه شيئا، ولكنه كريم، يحب أن يجود، يحب أن يرحم، ويحب أن يتكرم ويتفضل، ولكن بعض العباد يأبى إلا أن يعامله الله بالعدل. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يعامل عباده بالفضل والمغفرة والرحمة، إلا إذا سد العبد باب الرحمة على نفسه بالإصرار على ذنوب والمعاصي، الله سبحانه وتعالى لا يبالي بأي واد هلك، لأنه هو الذي أهلك نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي يأبى دخول الجنة الله سبحانه وتعالى لا يبالي به، يدخله النار، لأنه هو الذي اختار لنفسه دخول النار والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى هو أيضا القوي، هو الواحد القهار الشديد العقاب، فإذا أصر العبد على دخول النار أدخله الله النار، ولكن إذا تحرى الرحمة فإن رحمة الله واسعة، يجد لها سبيلا بأي عمل صالح يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تضعيف الحسنات وأن السيئات لا تضاعف، قال: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني الذي يهلك هذا ما في حيلة هالك، ما في حيلة. والذي أصر على الهلاك حتى أهلك نفسه والعياذ بالله. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، وأنكرها أهل التأويل أهل البدع، وقالوا معناها إيش؟ فسروا الفرح بالرضا، قالوا يفرح أي يرضى. سبحان الله، إيش الفرق بين فرح ورضي؟ يعني ما دام أثبت صفة الرضا أثبت صفة الفرح. لكن عندهم الشيطان والعقول الفاسدة تصور أن الفرح لا يليق بالله تبارك وتعالى، ثم يتسلط على النصوص بالتحريف، فسر هذه بتلك. وابن تيمية رحمه الله يقول: من فسر أو أول صفة من الصفات بصفة أخرى فإنه يلزمه فيما ذهب إليه كما يلزمه فيما فر عنه أو فر منه، فر من صفة الفرح. قل لأن لو أثبت صفة الفرح لصار مماثلا للمخلوق. طيب نقول الرضا أيضا يتصف بها المخلوق، فيلزمك أيضا أن تنكر صفة الرضا، وهكذا كل صفة تنكرها حتى تصل إلى إنكار وجود الله، لأن الله موجود والمخلوق موجود. فإذا قلت إذا أثبتنا الوجود أثبتنا إذا أثبت الوجود لله والمخلوق موجود لازم التماثل، إذن يلزمه أن ينكر وجود الله حتى يصل إلى الإلحاد وإنكار وجود الخالق تبارك وتعالى. في رواية بدل دوية داوية بزيادة ألف، ويقولون في الشرح بنفس المعنى. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة أي نام، فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا. يعني الشرف هو المسافة من الأرض. قال: ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة لا تعجبه، حتى مرت بجذل شجرة يعني بأصل شجرة، جذل يعني جذع وأصل الشجرة، فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به، قلنا شديدا أي فرح شديدا، قلنا شديدا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. يعني بنفس المعنى الأول، كذلك الذي بعده بنفس المعنى. إذن هذا فيه حث وترغيب في التوبة، والله سبحانه وتعالى يفرح، يحب التوبة، يفرح بها فرحا عظيما مع غناه جل وعلا. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الناس كلهم أمة واحدة، فقادر على أن يجبر عباده على الإيمان، ولكنه سبحانه وتعالى يحب أن يعبد العبد عبادة اختيار، عبادة اختيار. أما الإجبار هذا ما للعبد فيه شيء، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجبر عباده على الطاعة، ولا يستطيع أحد أن يعصيه. لكن هذه عبادة إجبار ما لها يعني كبير فائدة، والله سبحانه وتعالى يحب عبادة الاختيار، فلذلك خلق الجن والإنس وأمرهم ونهاهم وركب فيهم العقول والشهوات ليعلم سبحانه من يخافه بالغيب. قال تعالى ولو شاء الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله قادر سبحانه عباده ونواصيهم بيده، لكن أعطاهم الاختيار لتقع منهم عبادة الغيب والاختيار، هذه محبوبة عند الله حبا عظيما. العبد يعبده باختياره ولو شاء لترك عبادته، الله أعطاه الاختيار ويعبده بالغيب، ثم جعل أمامه عقبات كبيرة وكثيرة من أجل أن يظهر الابتلاء والاختبار. لو أردت أن تعد العقبات لعدت كثيرا جدا من الفتن والمعوقات عن عبادة الله، ففيه شهوة كبيرة قوية وفيه والإنسان فيه عقل، والله سبحانه وتعالى احتجب عن عباده لا يرونه وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فالذي يتجنب هذه العقبات كلها وينجو منها هذا فعل شيئا كبيرا يستحق أن يثاب عليه ثوابا جزيلا، ليعلم من يخافه بالغيب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نسأل الله من فضله. باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال حين حضرت الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يعني لابد من هذا، لابد أن تظهر آثار أسماء الله تبارك وتعالى. فمن أسماء الله الغفور، من أسماء الله الرحيم، متى يظهر أثر هذين الاسمين؟ إذا وجدت المعصية، إذا وجدت الذنوب، فإذا وجد الذنوب استغفر العباد غفر الله لهم، فظهر أثر هذا الاسم الغفور الرحيم التواب. هذه أسماء الله تبارك وتعالى لا بد أن تظهر آثارها، فلذلك خلق الله سبحانه وتعالى الثقلين الجن والإنس. كذلك من أسمائه أنه جل وعلا أنه من صفاته أنه شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام، فلا بد أن يظهر انتقامه، ولذلك خلق المكلفين وشاء أن يكفر منهم من يكفر من الجن والإنس من أجل أن يظهر أثر هذه الأسماء، وبهذا يتم له الكمال تبارك وتعالى. أنه إذا لم تظهر هذه الأثار هذه الأسماء لم يتم الكمال، فالله سبحانه وتعالى يظهر كمال أفعاله وصفاته وأسمائه، يغفر لأقوام ويكرمهم ويعطيهم ويثيبهم ويبطش بأقوام ويعذبهم ويهلكهم، فيظهر هذه الأسماء المتقابلة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، هذه أسماء متقابلة، فلا بد أن تظهر أثار هذه الأسماء. لو لم يخلق الله تعالى الثقلين هل تظهر؟ ما تظهر. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، والبهائم ليست مكلفة. إذا من هم أهل المغفرة والرحمة؟ ومن هم أهل البطش والانتقام؟ ما في أحد. فلا بد أن تظهر أثار أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك جعل من المكلفين كفرة ومنافقين، جعل من عصاة يتوبون، جعل منهم سابقين إلى الخيرات في أعلى الدرجات، وجل على قسمهم، جعلهم أنواعا ليظهر آثار أسمائه في الجميع. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لماذا؟ لأجل أن يظهر، أن يوجد الجهاد في سبيل الله، والأمر معروف والنهي عن منكر، الصبر على مجاهدة أعداء الله، هذه أعمال يحبها الله. لولا وجود الكفرة لما حصلت ووجدت هذه الأعمال. الله تعالى حكيم عليم، يدبر خلقه بحكمته وعلمه جل وعلا. فليفرح الإنسان إذا اختاره الله أن يجعله محلا لمغفرته ورحمته وإكرامه، هذا فضل كبير من الله. لو شاء الله تبارك تعالى جعلك محلا لعقابه وبطشه، كونه يختارك يجتبيك يجعلك مؤمنا صالحا، هذا فضل كبير من الله تبارك وتعالى. ولذلك يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم يدفع لكل مؤمن يهودي أو نصراني. سبحان الله، كل مسلم يقال خذ هذا اليهودي أو خذ هذا النصراني فهو فكاكك من النار. هذا الحديث قد استشكل، يدفعه للنار وينجو به، هذا فكاكك من النار، لأن النار موعودة بملئها. فلو لم يملأها اليهود والنصارى والكفار لملأها المسلمون، لا بد تمتلئ. فكل مسلم قال خذ هذا اليهودي ففكاكك من النار، تدف في النار وتنجو. لكن العلماء في شرح الحديث ما مر معنا في ما مضى يقول ليس معنا ظلم اليهود والنصارى، إنما أدخله الله النار بكفره وذنوبه، لكن الله سبحانه وتعالى وعد النار بملئها، فإذا امتلأت من اليهود والنصارى والكفرة نجا المسلمون، لأنه لا بد أن تمتلئ النار. قال عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن لام القسم، الله أقسم أن يملأ النار من الجن والإنس، فإذا امتلأت بالكفار نجوت أيها المسلم. إذا يمكن المسلم يحب وجود الكفار، يقول الحمد لله في كفار، يقول الحمد لله في كفار يدخل النار وننجو نحن. الإنسان لا يتمنى الشر لأحد، تمنى أن يهدي الله جميع الناس، تمنى الهداية للجميع، جميع كفرة أيا كانوا عصاة المسلمين، هذا واجب على المؤمن، يحب الخير للجميع. لكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى وجد كفار يعلم هذه الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى أوجد هؤلاء الكفار ليملأ بهم النار وتنجو أنت أيها المؤمن. إذن ليس معنى الحديث لا يجوز فهمه أو أن يفهم منه التشجيع على المعصية، رحمك الله، لا، ما يمكن أن يفهم من الحديث أنه يشجع على المعصية. لولا أن لا تذنبوا لذهب الله بكم، يجي واحد يقول لا أنا بذنب، أنا سأذنب لألا يذهب الله بي، هذا غير صحيح. لكن ماذا نفهم من الحديث؟ نفهم من الحديث أنه إذا وقع الذنب يعني زلة من العبد بدون تقصد بدون تعمد بدون إصرار، طبيعة البشر لا بد أن يزل، إذا وقع زلة في تقصير في واجب أو وقوع في محرم فليبشر إذا تاب بأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويغفر الله له. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن قصة يونس عليه السلام حينما حصل منه ما حصل، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى أن يلقى في بطن الحوت، ثم تاب الله عليه وأخرجه الحوت، أمر الحوت أن يلفظه وبعثه إلى 100,000 أو يزيدون. قال ابن تيمية رحمه الله حال يونس عليه السلام بعد التوبة خير منه قبل، إيش؟ لا خطأ، خير منه قبل المعصية، والمعروف أنه خير منه قبل التوبة، هذا ما في شك، لكن حاله قبل المعصية يعني قبل أن تقع منه المعصية، حاله قبل المعصية وحاله بعد التوبة أيهما أكمل؟ حاله بعد التوبة، يعني معناه أن من أذنب ثم تاب وتعثر وعرف مرارة الذنب وقام في قلبه الخوف من الله والرجوع عن الذنب والحياء من الله والعزم على عدم العود، هذا يكون أكمل من الذي لم يذنب، واضح؟ لأنه عرف المعصية وذاق مرارتها ولدغ، الإنسان الذي تلدغه الحية يخاف من الحبل كما يقال، هذا لدغ، لدغته ذنوب المعاصي وذاق مرارتها ثم تاب توبة صادقة ظهرت منه الإنابة والخوف، تعظيم الله سبحانه وتعالى والذل بين يديه والانكسار، فهو أقرب إلى رحمة الله من شخص لم يذنب، قد يكون عنده عجب، إذا سمع أن فلان وقع في المعصية ماذا يقول؟ قد يشمت به، لا إذا قال الحمد لله الذي عافانا طيب، فقد يشمت به يقول أعوذ بالله يفعل كذا الخبيث الخسيس الفيه ما فيه، يعني كأنه يشمت به، لأن الله لم يبتله بهذه المعصية فيستبعد وقوعه في المعصية فيبدأ يشمت بمن وقع فيها، الذي ذاق مرات المعصية ونجاه الله يكون على حذر، يكون خائفا جدا. وذلك جمهور الصحابة رضي الله عنهم كانوا إيش؟ كانوا مشركين، بعضهم يقتل أولاده وبعضهم وكثير من يعني يشربون الخمر ويقعون في الفواحش على الشرك، ومع ذلك كانوا صاروا خيار الناس، ولا شك أن الصحابة اللي كانوا مشركين وأسلموا خير من التابعين الذين ولدوا على الإسلام، فعلمهم يعني لا شك أن الصحبة هي التي رفعتهم، لكن عموما من أذنب وتاب توبة صادقة هذه التوبة تكون عملا صالحا عظيما، يحصل فيه الانكسار والذل والبراءة من الحول والقوة وتعظيم الله والانطراح بين يديه والاعتراف بالذنب والمعصية، كلما تذكر ذنبه خاف وانكسر ودعا من بحرقة وبكى وخشوع، وذلك تجد التائبين أرق قلوبا من غير التائب، التائب دائما رقيق، كلما تذكر ذنوبه بكى وتضرع وأظهر الحسرة والندم إذا تاب توبة صادقة. وذلك يقول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن عاش في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، لكن ليس من هذا التشجيع على المعصية، لا، من زل وقع ثم تاب فهو على خير ويرجى له الخير والتوبة من الله وتكفير السيئات ورفع الدرجات، نسأل الله العفو والعافية دنيا والآخرة. إذن هذا فيه بشارة لمن تاب واستغفر، لمن أذنب ثم استغفر، ألا ييأس من رحمة الله وألا يظن أن الله تبارك وتعالى لن يغفر له، بل يقوم من سقطته بقوة ونشاط ورغبة فيما عند الله وحسن ظن بالله أن الله تعالى سيقبل توبته ويغفر له. باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ يعني تعجب أبو بكر رضي الله عنه كيف يقول هذا ومعروف بالخير والصلاح من كتاب الوحي. قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يعني المعافسة معروفة، كونه يجالس الزوجة والأولاد يحصل الجماع ويحصل مداعبة الصغار والضحك واللهو واللعب معهم، أشك أن هذا ينسي كثيرا. فإذا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، الضيعات هي معاش الرجل من حرفة أو مزرعة أو صناعة أو ما شابه ذلك، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله ليس معنى النسيان هو فقد المعلوم على الدوام، لا، نسينا يعني استحضار، نسينا استحضار الجنة والنار وما قرأنا في القرآن وما سمعنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى نسيه بالكلية، لا، نسي أن يستحضره في ذلك الوقت. قال: فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني كل إنسان يحصل منه هذا الأمر. فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، وضبطت بالفتح، كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، أي في مجالس الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات، يعني صرتم ملائكة. لو كان الإنسان ما ينسى أبدا، استحضر الوعد والوعيد والخشوع والإنابة في كل لحظة، لصار إيش؟ صار ملائكة، صار من الملائكة، صافحتهم الملائكة، صاروا من جنس الملائكة، ولو كانوا مخلوقين من الطين لكن صاروا من جنس الملائكة، وهذا مستحيل، والله سبحانه وتعالى لم يرد هذا من البشر، إنما أراد عبادة متوازنة، مرة هكذا مرة هكذا، لكن إذا غفل لا يصل لحد المعصية، لكنه قد يفتر عن الخشوع، عن الاستحضار، عن التدبر، لكن ليس معناه أنه يقع في المعصية، لا، غفلة معينة ثم يعود، يغفل ثم يعود وهكذا، ولكن يحضرته ساعة وساعة. لكن بعض أصحاب الشهوات يعني يستغلون مثل هذا الحديث ويحملونه محملا لا شك أنه خاطئ ولا يدل عليه الحديث، يعني مرة يسمع أغاني ومرة يصلي، إذا أنكر عليه وش يقول؟ يقول ساعة وساعة، ساعة ربك ساعة لقلبك، هذا شك أنه خطأ، ولا الحديث ما يدل عليه، ما قال حنظلة أن يا رسول الله إذا خرجنا من عندك نأكل الحرام ونعصي ونلعن ونشتم، لا، قال إذا عافسنا الأزواج، يعني بالحلال، سواليف حديث وجماع، ملاعبة الأولاد في الحلال فقط، ما ذكر معصية. فاستدام مثل هذا الحديث، هذا مثل من يتتبع المتشابهات، يفرح بأي شبهة حتى يستغلها فيما يناسبه من المعصية. إذن هذا فيه تطمين وتعزية لمن يجد مثل هذا، ولا يسلم منه أحد. فالإنسان يحصل له أحيانا فتور، مرة ينشط، مرة يفتر، مرة يخشع، مرة يغفل، مرة يرق قلبه، مرة يقسو، ومرة يكون أخلاقه حسنة ومنشرح الصدر ومبتسم الوجه وطلق ويتعامل بمعاملة حسنة، مرة يكون عابسا منقبضا، قد يتكلم كلمات نابية أو يتعامل بجفوة، هكذا الإنسان، مرة هكذا مرة هكذا. وينبغي أيضا الإنسان أن يعذر أخاه المسلم إذا عابس في وجهه في بعض المرات، مع أنه ليس دائما على هذا الحال. في يوم من الأيام كان يعني عنده شيء يوتره وليس منشرحا، فربما أنه عاملك معاملة فيها جفاء أو سمعت كلمة نابية أو ما شابه ذلك، فالتمس له العذر، يعني استحيل يكون إنسان دائما على وتيرة واحدة، والناس يتفاوتون كثيرا في هذا، بعضهم كثير التقلب وبعضهم أخف وبعضهم أخف، على حسب يعني فطرة الشخص وحسب أعماله أيضا. بعض الناس مثلا يأخذ من العمل الصالح ما لا يطيق، يعني يكثر الصيام يكثر القيام والقراءة والتسبيح والذكر والعبادة، وتكون شاقة عليه جدا ويكون غير منشرح، يعني حمل ثقيل، فيكون يعني شديد الخلق، وعنده مثلا ورد يومي من القرآن وورد من التسبيح وهكذا، ورد من القراءة وورد من يعني الحفظ والمراجع وأشياء كثيرة. فإذا جاء أحد يتحدث معه طرده لأنه يضيع عليه الوقت، يفوت بعض الأوراد، يكون يعني عنده جفاء. بعض الناس لا، يكون عنده ساعة من الوقت وليس عنده يعني أعمال كثيرة، فيكون عنده ساعة من الوقت، فإذا جاء شخص فرح به وهش وبش وتحدث وانشرح، فالناس يختلفون. فإذا رأى شخصا مثلا مجتهدا في العبادة ونهرك بعض الشيء فتحمل منه، خصوصا بعض المشايخ يكون عندهم أعمال كثيرة جدا، يعني أعمال المشايخ المشهورين يعني المعروفين تكون يعني كثيرة جدا، لو قمت بها يوم واحد ما استطعت، أو لو أردت أن تقوم بها يوم واحد ما استطعت، ويقوم بها سنين، عنده عمل هنا وهنا في الصباح وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، دائما في شغل، فقد يكون عنده شيء من التوتر والجفوة إذا كلمته نهرك، لأنه محمل بالأثقال. فيندر من يجمع بين الأعمال الكثيرة الثقيلة ويكون أيضا مشرحا دائما في كل وقت. إنسان يعني هكذا وهكذا، وهذا أيضا فيه يعني حكمة. ابن القيم رحمه الله ذكر حكمتين للفترة اللي تعرض للإنسان والغفلة، قال فيها أمران حكمتان. ما هما؟ الحكمة الأولى لئلا يعجب الإنسان بنفسه حتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمه للعبادة وهو الذي يقعده. أحيانا يعني الإنسان ما عنده أي شغل لكن تقول اقرأ القرآن يقول ما لي نفس، احفظ في الحديث ما لي نفس، أقف على كذا ما لي نفس، ويجلس خامل ما له نفسه شيء، مع أنه ما في مرض وليس عنده شغل، لكن عنده فتور، يستيقظ من الليل وما له نفس يقوم يصلي، جاءته فترة فتور. هذا يستفيد منه، يأخذ العبرة أن عمله الصالح السابق اللي كان عليه هو توفيق من الله وعون، وأن الله لو شاء لا أفقده ذلك العمل بدون سبب ظاهر. هذا واحد، فينكسر قلبه ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى مستعينا به جل وعلا. الفائدة الثانية أنه اختبار للعبد، فالعبد الصادق إذا فتر يلزم الباب، يعني ما ينحرف ما يذهب للمعصية، حتى لو جاء داعي الشر، جاء شخص قال خلنا نروح لكذا، خلنا نذهب لمكان فلاني، أو يعني يعرض عليه بعض المعاصي، فإنه يأبى يلزم الباب. من القيم شبهه يقول كما لو أن شخصا جاء لكبير يريد منه حاجة فأغلق دونه الباب بدون سبب، أغلق دونه الباب وخلّه ساعة وساعتين وثلاث خارج البيت أو المكان، إن كان محبا صادقا مصرا بقي انتظر حتى يفتح الباب، وإن كان الرغبة ضعيفة ماذا يصنع؟ إذا أغلق دون الباب ذهب، يعني أخذته العزة بالإثم وتركه. فهكذا شوف خدام الملوك، قد يضربه الملك، قد يسبه، قد يعاقبه بأي عقوبة، ولا يزداد إلا حبا له وانطراحا بين يديه، ثم يرضى عنه ويرفعه في مناصب عالية. طبعا هذا لا شك أنه أمور دنيا لا غبطة فيها، لكن يفعله المحبون للملوك، يفعلون هذا. يعني واحد صفع أحد الملوك صفعة شديدة على خطأ معين، ثم نادم الملك وأعطاه شيك ب20,000، فقال هذا الشخص يحلو كف طويل العمر لأنه جاء 20,000، كان يقول يصفعني ثاني ويعطيني 20. فشوف يعني هذا فعل مع ملوك الدنيا، فكيف بالملك ملك الملوك جل وعلا. فإذا الفائدة الأولى ما هي؟ لا يعجب بنفسه. الفائدة الثانية أنه اختبار للعبد، فإذا لزم الباب أعاده الله أحسن مما كان. نسأل الله التوفيق. وعن حنظلة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه، يعني ما هذا؟ فحدثت بالحديث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. يعني هذا إذا حصل لأبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل الصحابة، فحصوله لغيره من باب أولى. إذا معناه أنه لا يسلم منه أحد. أيما أحسن، الذي يترك الزواج والأولاد ويقف نفسه للعبادة، لأنه ما أبغى الزوج حتى ما أنشغل في طلب الرزق ولا أنشغل في أمور الزوجة ومشاكلها والأولاد وأتفرغ للعبادة، ولا الذي يتزوج ويضيع منه وقت في مع الزوجة ومع الأولاد وينشغل بعض الشيء في طلب المعاش، أيهما أفضل؟ لا شك. إذن هذا الذي يريد الله سبحانه وتعالى، يريد أن العبد يجمع بين الأمور المتباينة ليتبين قوة إيمانه، هكذا تتبين قوة الإيمان. أما من سلك خطا واحدا فقد يسهل عليه، لذلك العلماء يقولون صيام يوم إفطار يوم أصعب من صيام الدهر، صحيح ولا لا؟ صحيح. يقول أن يصوم الدهر يتعود، يعني حول طعامه وشرابه إلى الليل، تعود عليه شهر شهرين ثلاثة سنة، تعود عليه، يصير ما يشتهي شيء بالنهار، حتى لو أفطر ما اشتهى، نفسه مستودة، تعود. لكن يصوم يوم يفطر يوم، يعني كأنه يترك نفسه ثم يمسكها، يتركها ثم يمسكها، هذا أصعب ما يكون. كذلك الإنسان إذا كان عنده زوجة أولاد صار يتأرجح، مرة يدخل مع الأزواج والنساء والأولاد بالضحك واللعب والمرح والمزح، ثم يقوم ليصلي ويعبد الله، هذا أشق على النفوس من خط واحد. فالإنسان لا شك أنه يتبع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الغفلة مغفورة لأنها في أمر مشروع، وإذا جاء عند ابن ماجه بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: كل ما يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاث، ما هما؟ منه لا الذكر مو له، مداعبته لأهله. شوف هذه ذكره، مداعبته لأهله، وتأديبه لفرسه، ورميه بقوسه. الإنسان يربي فرسه، يؤدب فرسه، يعني فيه نوع لذة، يأخذ الفرس يمشي عليها ويجري ويذهبون هناك، يدرب الفرس، وكونه يرمي بالسهام هو ومن معه يصيب يخطئ كذا، فيه لذة، هذه من الحق، له نوع من اللهو، لكنه لهو بحق لما يترتب عليه من المصالح. الزوجة يترتب عليها وجود الذرية واستمرار النوع البشري ومصالح كثيرة، وهذا يترتب عليه استعداد للجهاد، هذه من الحق، ثلاثة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ترك الزواج لا شك أنه من الرهبانية، وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك قيام الليل كله خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ترك أو الصيام الدهر هذا منهي عنه خلاف السنة. والعجيب أنك تجد إذا قرأت لكثير من العباد والزهاد تجد يقول فلان صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة واللي 20 سنة وتذكر سبيل المدح. وأنا تعجب من المؤلفين كيف لا ينبهون على هذا الخطأ مع أن الحديث أوضح من الشمس في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في السر فأخبروا بعبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأصلي ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، في رواية واحد قال لا أكل اللحم. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني. كيف يذكر هذا على سبيل المدح والثناء؟ فلان كذا سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، فلان يقوم الليل كله، هذا المفروض أنه ينبه عليه وقال فلان أخطأ غفر الله له وعفى الله عنه وعنه، فإنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون فلان صام 40 سنة يفطر على رغيف يتسحر على رغيف 40 سنة ويصوم كل يوم، هذا شيء مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب التحذير منه لا الإعجاب به وذكره على سبيل المدح. لا ينكر عليه، ينكر. لا ينكر عليه، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قل ماذا تريد؟ قال أريد الجنة. تقول تريد أن تكون أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ يعني حاله كأنه يقول أنا أصير أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يضيع وقته مع النساء بين المغرب والعشاء، كل يوم يجتمع نساؤه في بيت التي هو عندها ويتحدث معهن بين المغرب والعشاء. واحد يقول والله إذن أنا ما أتزوج، أنا بعد المغرب والعشاء بجلس في المسجد وعلى طول أصلي العشاء وأجي أنام لثلث الليل وأقوم بقية الليل وباقي الوقت في العبادة والعلم والتعليم، الزواج يشغلني، إذا معناه أنه بيصير أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو هذا لسان حاله، يعني هذا خطأ. لكن لو إنسان عنده عذر عنين أو ما شابه ذلك أو ما عنده قدرة مالية عذر معين هذا شيء آخر. بعض الناس قد يكون عنده عذر لكن يستحي أن يبوء به ما يخبر أحدا، يعني هذا عيب، يعني عيب يستحي أن يخبر أنه عنين أنه ما عنده شهوة، فلا شك الناس يستنقصونه إذا عرفوا ذلك فلا يبين، لكن يأتي بأعذار مثلا غير مقنعة أمام الناس وفي الحقيقة بينه وبين الله عنده عذر. باب في ساعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. الحمد لله، هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن رحمته تغلب غضبه جل وعلا، فهو أرحم الراحمين. لكن جدير بالمؤمن أن يطلب هذه الرحمة وألا يصر على المعاصي ويحتج بسعة رحمة الله، هذا عجز. يعني يصر على المعاصي يقول الله غفور رحيم، طيب ما يدريك يمكن يعاملك بالشق الثاني أنه شديد العقاب، فليس عندك صك من الله أو يقين أنك مغفور لك. وفي ناس يدخلون النار من العصاة ولا لا؟ كثير من عصاة المؤمنين يدخلون النار ويبقون فيها ما شاء الله ثم يخرجون، فهل ترضى أن تدخل النار ولو ساعة؟ ما ترضى. فإذا اجتهد غاية ما تستطيع ثم قل إن الله غفور رحيم فيما عجزت عنه وما فرطت فيه بدون اختيار، أن الله سبحانه وتعالى لو عاملك بالعدل لعذبك غير ظالم لك، كل إنسان مقصر. فهذا هو التقصير الذي غير مقصود، هذا هو الذي يلتمس الإنسان في رحمة الله أما أن يزني ويسرق وينام عن الصلاة ويرابي ويعق ويلعن ويشتم ويأكل الحرام ثم يقول الله غفور رحيم، هذا من تزيين الشيطان، نسأل الله العافية. هذا الكتاب هل هو اللوح المحفوظ ولا كتاب خاص غير اللوح المحفوظ؟ فهو عنده فوق العرش. هذا كتاب غير اللوح المحفوظ، هذا كتاب خاص. يعني لو كان اللوح المحفوظ لما كان له ميزة، لأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا كتاب خاص الله سبحانه وتعالى كتبه ليبين سعة رحمته تبارك وتعالى. ثم لاحظ قوله فوق، فهو عنده فوق العرش، يعني يستفهم من وجود الكتاب فوق العرش، أو يستفهم منها يعني لماذا لم يكن تحت العرش مثلا في السماء السابعة أو في غيره، بس علمنا به أخبرنا به، ليس مكتوما، لا بين أنه أن الرحمة تغلب غضبي، معروف ماذا كتب فيه، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي كتب فيه، لكن وجوده فوق العرش يدل على عظمة هذا الكتاب، وأنه كتاب جليل كتاب عظيم، الله سبحانه وتعالى جعله فوق العرش يعني تعظيما لهذا الكتاب، وأن ما فيه حق وأنه لا يمكن أن يتخلف. كتاب له أهمية وله قيمة كبيرة، وكتاب جليل عظيم جعله الله تعالى فوق العرش. وابن القيم رحمه الله له ربط في هذا، يقول العرش أوسع أكبر المخلوقات، وهو سقف الخلائق وسقف المخلوقات كلها، والكتاب فوق العرش، إذن الرحمة ستكون كبيرة واسعة سعة العرش، تشمل الخلق كلهم في الدنيا، تشملهم كلهم في الآخرة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآيات. لكن في رحمة في الدنيا، هذه تشمل حتى الكفار، وأما الرحمة في الآخرة خاصة بالمؤمنين، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. نعم، هذا هو الكتاب، كتب ربكم على نفس الرحمة، هو تفسيرها في تفسير الآية في هذا الحديث. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. وأيضا كتابة هذا الكتاب بعد تمام الخلق ليبين أنه لما خلق الخلق حكم فيهم بهذا الحكم، يعني هذا الكتاب يتعلق بالخلق لأنه كتب بعد ما تم خلقهم، إذن هذا هو المنهاج الذي يسيرون عليه، يسيرون برحمة الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الله أكبر، نسأل الله يرحمنا برحمته. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه، وخبأ عنده 100 إلا واحدة. وعنه رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. هل يرحم ب99 ولا ب100؟ سكر الباب أحمد الله هناك عشان الصوت. هل يرحمه بتسعة وتسعين ولا بالمئة كلها؟ في هذه الحديث كم؟ تسعة وتسعين. في رواية البخاري كمل بها المئة، إذا كان يوم القيامة كمل بها المئة يرحم بها عباده، يعني يرحمهم بكم؟ بمئة، بالمئة كلها. هذه رحمة هي صفة الله ذاتية ولا رحمة مخلوقة؟ هذه رحمة مخلوقة كما في الحديث إن الله خلق مئة رحمة. العلماء يقول الرحمة قسمان، رحمة الله قسمان، قسم هي الرحمة الذاتية إن الله غفور رحيم، هذه رحمة ذاتية كعلم الله مثل حياء الله مثل سمع الله بصر الله، هذه صفات لا تنفك عن الذات، هذه صفات الله الذاتية. وفيه النوع الثاني رحمة مخلوقة، ولذلك قال جعلها بين الهواء بين الخلائق، يعني اللي في قلوب العباد، هذه رحمة إيش؟ مخلوقة ولا لا؟ ليست من صفة الله الذاتية. وذلك جاء في رواية مسلم السابقة خلق الله، صريح بأن هذه رحمة مخلوقة. إذن نقول هذه رحمة وهذه رحمة، لكن هذه رحمة صفة ذاتية وهذه رحمة مخلوق. الجنة رحمة، قال تعالى لما تحاجت الجنة والنار ماذا قال؟ قال عن الجنة أنت إيش؟ رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. إذن الجنة مخلوقة ولا لا؟ الجنة مخلوق وهي رحمة الله، وهي رحمة الله. وذلك بعض الناس يقول لا يجوز أن يقول جمعنا الله بك في مستقر رحمته، يقول لأن مستقر الرحمة هي الذات، فلا يجوز أن تقول جمعنا الله في مستقر رحمته، لأن مستقر الرحمة ما هو؟ هو الذات. نقول هذا صحيح بالنسبة للرحمة الذاتية، لكن بالنسبة للرحمة المخلوقة مستقرها وين؟ في الجنة، في الجنة. قال أنت رحمتي، فالذي يقول جمعنا الله بك في مستقر رحمته يعني بها الجنة. إذن صحيح، هذا صحيح، لأن الرحمة قسمان، لكن الذي يعترض لم يتأمل أن الرحمة قسمان، فهو نظر في القسم الأول الرحمة الذاتية، يقول صحيح بالنسبة للرحمة الذاتية مستقرها وين؟ في ذات الله. سمع الله مستقره وين؟ في ذات الله. وهكذا علم الله مستقره في ذات الله. لكن الرحمة الثانية هي أثار الرحمة الذاتية، هي أثارها، أثار الرحمة الذاتية. فالله سبحانه وتعالى خلق رحمة في قلوب الخلائق الجن والإنس والبهائم، حتى الوحوش الكاسرة كالأسود والنمور أحن ما تكون على أولادها. التماسيح لو نظرت منظر التمساح، يعني هذه الأسنان التي تقطع جملا يحمل بها صغاره، التمساح إذا أراد أن يحمل صغاره يحمله كيف؟ في فمه، يدخل صغاره في فمه، فتكون ألين من الحرير على الصغار، وإذا جاءت على الفريسة تكون أشد من الحديد. سبحان الله، شوف الرحمة، رحمة عظيمة في قلب هذا الوحش. تمساح من أشد الوحوش فتكا، فهو يعني مع أولاده أليم من الحرير. فهذه رحمة جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، في قلوب الخلائق كلها. هذه الرحمة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. كم من مخلوق من أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض إلى قيام الساعة، كم إنسان وكم جني وكم بهيمة وكم وحش وكم طائر وكم حشرة، شيء لا يحصيه إلا الله. كل هذه الخلائق من خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة كلها تتراحم برحمة واحدة. كيف إذا اجتمع معها تسعة وتسعين؟ شيء فوق الخيال. ولذلك بعض السلف كان في يعني في مريض مرض الموت، فكان يودع أصحابه ويقول سترون من رحمة الله يوم القيامة ما لا يخطر لكم على بال، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. لكن المؤمن لا يغتر بهذه النصوص، لا يجمع بين الخوف والرجاء، إذا نظر في هذه النصوص قوي رجاؤه وفرح واستبشر، وإذا نظر في ذنوبه وأن الله شديد العقاب خاف أيضا، أن الله سبحانه وتعالى قد يسخط على العبد ولا يشعر، أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. نسأل الله العفو والعافية. ليش؟ لا، المئة هذه رحمة مخلوقة. شوف الرواية اللي قبل هذه وش قال؟ قال خلق الله مئة رحمة، صريح. هذه يرحمه بالذاتية والمخلوقة. الذاتية هذه ما فيها كلام، والله وهو أرحم الراحمين، إن الله غفور رحيم ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة الذاتية هذه لا تنفك عن الذات، مثل السمع والبصر لا تنفك عن الذات، لكن هذه رحمة مخلوقة. والرحمة المخلوقة من آثار إيش؟ الرحمة الذاتية. يعني لما كان الله سبحانه وتعالى متصفا بالرحمة خلق الجنة، يعني لولا وجود الرحمة في ذات الله ما خلق الجنة وأعد فيما، يعني هذا النعيم الذي لا حدود له يتناسب مع إيش؟ مع الرحمة. وذلك الأب مثلا إذا زوج ولده وبنى له بيتا وأسسه وأعطاه أشياء كثيرة، على قدر العطاء يتبين لك رحمة الأب بولده. تقول هذا أب ما شاء الله عنده رحمة عظيمة لأنه فعل وفعل وفعل وفعل، وأب ثاني قال لولده دبر نفسك أنا ما أعلمك، مع أنه عنده أموال طائلة وبخل عليه حتى بالمهر، لا مهر ولا بيت ولا أثاث ولم يعطيه شيئا. تستدل بهذه الأفعال على رحمة الأول، رحمة واسعة، وعلى قسوة قلب الثاني وخلوه من الرحمة. إذن هذا العطاء من الأب الأول يدل على إيش؟ على الرحمة التي في قلبي. إذن الرحمة التي يفعلها هي أثر الرحمة التي في قلبي بالنسبة للعبد. فكذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذه الرحمة المخلوقة هي من آثار الرحمة الذاتية. الرحمة الذاتية أعظم ولا تحيط بها العقول، لكن نستدل على سعتها، لأنها أمر غيبي، الرحمة الذاتية أمر غيبي، لكن نستدل على سعتها بآثار رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه دليل على سعة رحمته الذاتية جل وعلا. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة، كل رحمة طباقة ما بين السماء والأرض. هذا وش يبين؟ يبين أن الرحمات 99 التي أمسكها الله جل وعلا كل واحدة قدر الرحمة التي أنزلها. واضح هذا؟ لأنه قد يقول قال هذه الرحمة التي أنزلها الله عرفناها ورأينا أثارها بين الخلائق كلهم، طيب الرحمات الممسوكة ما هي؟ ما حالها؟ هل هي مثل هذه ولا لا؟ نقول هي مثلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينها في هذا الحديث، قال كل رحمة طباقة ما بين السماء والأرض. يعني أمسك 99، هات 99 كل واحدة لو أنزلها لفعلت كما فعلت الأولى التي أنزلها. إذن كل واحدة مثل الأولى. هذا بيان سعة الرحمة، وأن الممسكة كل واحدة كالمنزلة. فجعل منها في الأرض رحمة، يعني واحدة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة. الله أكبر. فشيء يعني لا تبلغ العقول، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ولا يهلك على الله إلا هالك. سبحان الله، يعني كيف يخرج إنسان من هذه الرحمة مع سعتها؟ كيف يخرج منها العبد ولا سيما المسلم الموحد؟ ما خرج من هذه الرحمة إلا أنه مسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي. كل من يتحرى الرحمة فالله يرحمه، لكن لا نجزم لشخص معين بالرحمة ولا لآخر معين بالعذاب إلا ما جاء به النص. وعن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي أي تطلب، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا، يعني رواية مسلم فيها سقط، يعني جاء بيانه في رواية أخرى قال إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فلما وجدت صبيها أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، يعني كانت ترضع كل ولد. لماذا؟ لأن اللبن قد كثر في ثديها، ومعروف أنه إذا كثر الثدي في اللبن في الثدي أضر بالمرأة، فلابد أن تخرجه. فهنا قال إذا وجدت صبيا في السبي خذته فالصقته بطنه وارضعته، يذكرها بولدها فتحن عليه من جهة ومن جهة حتى يخف اللبن في ثديها. فلما وجدت ولدها كيف تكون إذا كان عندها من الحنان حتى على أولاد الناس، فكيف على ولدها؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يراقبون هذا المشهد، امرأة تبحث بكل شغف بكل حرقة عن صبيها هنا وهناك، فلما وجدته كيف الفرحة تكون والرحمة، فرحت فرحا عظيما وسقته على بطنها وأرضعته. فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه أو أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الحمد لله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. يعني هذه رحمة عظيمة ولا مقارنة بالرحمة هذه المرأة وبين رحمة الله تبارك وتعالى. هذه المرأة لأن رحمتها جزء من كم من الجزء المنزل، واحد من إيش؟ من مليارات لا يحصي إلا الله. فهذه جزء من أجزاء لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى يرحم بهذا الجزء كله، وبتسعة وتسعين قد ادخرها عنده، يرحم بها عباده بكل هذه الرحمات. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. لكن لو قال قائل هذه المرأة، يعني هذا فيه يعني إراد قد يورد ومورد، يقول هذه المرأة حتى لو أخطأ ولدها، يعني هذه طبيعة الأم، مهما أخطأ الولد مهما فعل من الأخطاء والجرائم في حقها فإنها في الأخير تسامحه، حتى لو هم بقتلها تسامحه، والله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء من عباده، فكيف نجيب عن هذا؟ أول شيء وصل للإشكال ولا ما وصل؟ فما نجيب عليه؟ يعني أبو أحمد جيد حول الجواب، نقول هذا عجز من الأم، صح ولا لا؟ ما تحمد عليه. يعني الأم لما ولدها يخطئ ويزني وتستر عليه، ويشرب الخمر تستر عليه، ويسرق تستر عليه، ويفعل الطوام وتستر عليه، ما تحمد على هذا ولا ما تحمد؟ إذن هذه ليست الرحمة المحمودة، هذا إيش صار الآن؟ عجز من الأم وسفه، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات. فإذن المحمود هو رحمة الأم إيش؟ المحمودة التي تكون في محلها، في محلها، كونها مثلا تسر عليه الليل إذا مرض، وكونها ترضعه من صدرها، كونها تبحث تعمل إذا كان الولد يتيما، فالأم تخاطب بنفسها وتشتغل وتكدح حتى تعمل لقمة العيش لهذا الولد، هذه الرحمة المحمودة من الأم. لكن الأم التي فرطت وسترت على ولدها، هذا عجز وضعف، وليست هي الرحمة المحمودة. ولا الناس يحمدونه ولا يذمونه على هذا؟ يذمونه، هذا يعني عجز من هذه الأم، فليس هذه هي الرحمة. واضح إذن نفك عن هذا الإراد بهذا الجواب، قل هذه ليست هي الرحمة المذكورة، هذا عجز وضعف وخور، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات. والله سبحانه وتعالى حكم عدل ورحيم، لكن إذا أبى العبد إلا الشر فإنه يعاقبه. ولذلك الأم الرحيمة التي إذا علمت أن ولدها أخطأ ضربته أكمل، ولا الأم التي تسامحه الذي تضربه أكمل، تمدح أكثر. هذه امرأة حكيمة وصارمة، وهي في وقت نفس رحيم، في نفس الوقت رحيمة. أما التي سامحته على الأخطاء هذا ضعف، وليست الرحمة المحمودة. من حديث الرحمة طويلة شوي، نقف على هذا. وفق الله الجميع وحب ورضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.